الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن بينا الاجتهاد الأصولي وتقسيماته إلى متجزئ ومطلق وإلى شرعي وعقلي، ثم بينا أن المجتهد مخطئ، قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، ولا يمكن أن يكون المجتهد مصيبا لمحذورات في القول بالتصويب. وبينا أن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية حينما قال بأن التصويب موجود في مرحلة الفعلية لا يريد ذلك المعنى من التصويب، وهو أن تكون أحكام المجتهدين كلها مصيبة، وإنما يريد أن أحكام المجتهدين في مرحلة الفعلية كل يعمل على وفقها إذا كانت مقطوعة، لا بما أنها مصيبة إلى الواقع، وإن عبر عنه بالتصويب. الآن ننتقل إلى البحث الفقهي للاجتهاد. هاي الاجتهاد له أحكام. المجتهد أولا 5 أحكام تقريبا إذا نقدر نطلع للمجتهد. أولا المجتهد يعمل برأيه في الحكم أو الوظيفة. المجتهد يعمل برأيه في الحكم أو الوظيفة ولا ينهى عن ذلك. ما حد يقدر ينهى يقول لا تعمل برأيك في الحكم الذي وصلت إليه أو في الوظيفة العملية التي وصلت إليها. فالمجتهد إذا أعمل ملكته وحصل على رأي معين نتيجة ذلك فهو عالم بالحكم الشرعي، إما علما وجدانيا أو علما تعبديا ناشئا من جعل الشارع الطريقية أو الحجية للطريق، أو عالما بوظيفته الشرعية أو وظيفته العقلية. فإذا كان هذا المجتهد بعد إعمال ملكته وعالم بالحكم الشرعي أو بالوظيفة، حينئذ لا يمكن أن يقال له لا يجوز لك العمل بعلمك. ممكن لا يجوز لك العمل بعلمك، لا يجوز، ولا يمكن أن يقال له ارجع إلى الغير في العمل، لأن حجية العلم ذاتية ومن اللوازم العقلية القهرية للعلم. إذن المجتهد يعمل برأيه إذا أعمل ملكته، هذا أول حكم. الحكم الثاني له حق أن يفتي، لا فقط يعمل، يفتي للآخرين فيقلده الآخرون، أي فتوى غير العمل. يجوز لهذا المجتهد الذي له رأي في المسألة الفقهية أن يفتي على وفق ما وصل إليه فيقلده غير العالم بالحكم، فإن حجية رأي هذا المجتهد مستندة إلى العلم. هذه الحجية المستندة إلى العلم تقتضي جواز نسبة مؤدى ما قامت عليه الحجة إلى مصدرها التشريعي أو العقلي. إذن له حق أن يفتي، هم يعمل هم يفتي. ثالثا المجتهد لا يجوز له الرجوع إلى الغير. إذا أعمل الملكة صار عنده رأي، لا يجوز له أن يعمل برأي الغير. نعم إذا لم يعمل ملكته يجوز له أن يبحث عن المؤمن إذا لم يعمل، أما إذا أعمل ملكته ووصل إلى رأي لا يجوز له أن يعمل برأي الغير. فالمجتهد إذا أعمل ملكته وحصل على رأي له نتيجة إعمال الملكة لا يجوز له الرجوع إلى الغير، لأنه يكون من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل. إذا رأي في هذه المسألة الحلية رأي الحلية لا يجوز له أن يرجع إلى الغير ويقول بالكراهة أو الحرمة، لأنه هو عالم في هذه المسألة، فكيف يرجع إلى الغير؟ من يخالفه، من يخالفه يصير جاهل. لا نقول إذا اختلف في الرأي هو يرى نفسه أعلم، هو يرى نفسه أعلم لأنه إلى رأي في هذه المسألة وقطع بها، فهو يرى نفسه أنه أعلم. إذا أعمل ملكته يرى نفسه أعلم في هذه المسألة. نعم قد يكون غيري أعلم مني، لكن لا في هذه المسألة التي أنا أعملت رأيي فيها وصار لي رأي، أنا صار عندي قطع. فأنا في هذه المسألة التي أعملت ملكتي، بلي المسائل 5000، أنا الآن عندي 100 مسألة أعملت ملكتي فيها، ذاك أعلم لأنه عنده آراء في 5000 مسألة، أنا عندي 100، أنا بهذه 100 أعلم منه. إذن لا يجوز له أن يرجع إلى الغير إذا أعمل ملكته، لأنه يكون من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل، وهو لا يجوز. نعم بعضهم قال إلا في صورة واحدة يجوز أن يرجع هذا المجتهد الذي أعمل ملكته إلى غيره، إلا في صورة واحدة وهي صورة وجود مجتهد غير أعلم هو هذا الذي أعمل الملكة، ووجود الأعلم وإقرار غير الأعلم بأعلمية ذاك، حينئذ يجوز أن ما يعمل برأيه يعمل برأي ذاك، هذا باطل. لماذا؟ لأن ذاك صحيح أعلم لأنه إلى اطلاع بالفقه كله، أنا غير أعلم إلي اطلاع بالصلاة، أنا أفتيت هنا بالصلاة، إذا أفتيت هنا بالصلاة أنا عندي فتوى أعلم منه في هذه المسألة. نعم هو أعلم مني لأنه له مسائل كثيرة ومتضلع ومطلع وأقدر على تطبيق الكبريات على صغرياتي، أما في هذه المسألة التي أنا أفتيت أنا أعلم منه إذا خالفني. فليس صحيحا ما يقال من أن المجتهد إذا كان أعلم منا يجوز لأن يقلده فيما أعمل ملكته فيه، هذا غلط. نعم هو أقدر، هو أعلم، لأن يعني هو متمرس، هو متضلع، عند فتاوى 5000، أما أنا أعملت ملكتي في هذا أنا قطعت بهذا الحكم، لما قطعت إذا خالفني أرى نفسي في هذا الحكم أعلم منه، لا في كل المسائل أنا أعلم منه. أما إذا لم يعمل ملكته، هذا عالم عند ملكة مجتهد لم يعمل ملكته لانشغاله بأمور أخرى، أو عدم توفر الكتب لديه، أو لضيق وقته ما يقدر يستنبط هذه المسألة التي عرضته، في هذه الحالة يمكنه أن يبحث عن مؤمن له، وهو الرجوع إلى من يثق به من المجتهدين، هذا إذا لم يعمل ملكة. أما إذا أعمل ملكة لا يجوز له الرجوع إلى الغير، إذا لم يعمل الملكة لعدم توفر الكتب التي يحتاجها في المراجعة، أو لضيق وقته، أو لأنه منشغل بأمور أخرى في البيت تمنعه تمريض والدته، تمريض والدي، نعم في هذه الحالة هو ملك عنده لكن لم يعملها، يحتاج إلى الرجوع إلى المؤمن في هذه المسألة التي عرضت له فيقلد الغير، هذا إذا لم يعمل. أما إذا أعمل ملكة لا يجوز له الرجوع. طيب هنا طبعا حينما نقول أنه الرابعة الساخنة، نفترض الرابعة بلي
كل مسألة
هو يعمل
ملكة الشيء فيها يصل إلى حكم
تسكن إلى النفس، قطع إذا سكنت النفس إليه الله يقدر يفتي، إذا ما سكنت نفسه ما يلحق أن يعمل ويفتي. الوصول إلى رأي قطعي تسكن إليه النفس، هذا المجتهد حينئذ يعمل وحينئذ يفتي. هنا في هذه المرحلة الثالثة لحكم المجتهد قلنا أن المجتهد إذا أعمل ملكته لا يجوز له الرجوع إلى الغير إذا خالفه، وإذا لم يعمل ملكته له الرجوع إلى الغير. هنا الشيخ الأنصاري خالف، قال حتى إذا ما أعمل ملكته ما يلحق الرجوع إلى الغير. ليش؟ قال ما أعمل ملكته. هنا الشيخ الأنصاري خالف المشهور، قال إذا ما أعمل ملكته ما له حق يرجع إلى الغير. لماذا؟ يقول أدلة التقليد ما تشمله، أدلة التقليد تقول الجاهل هذا مو جاهل، هذا عنده ملكة الاجتهاد، أدلة التقليد ما تشمله. فالشيخ الأنصاري هكذا يدعي أنه أكو إجماع عندنا على عدم رجوع هذا المجتهد الذي له ملكة وإن لم يعملها. لا يجوز رجوع على الغير، يدعي الإجماع ويدعي الانصراف، انصراف أدلة التقليد، أن أدلة التقليد منصرفة عن رجوع هذا إلى الغير. أدلة التقليد يقول الجاهل يرجع إلى العالم، هذا مو جاهل، هذا عند ملكة الاجتهاد، هذا يتمكن من تحصيل، هذا لا يجوز الرجوع إلى الغير. فإن التقليد لمن لم يتمكن من تحصيل الأحكام، أما هذا المتمكن من تحصيل الأحكام فنشك في حجية فتوى الغير له. إذا شككنا الأصل عدم حجية فتوى الغير له، لأن الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها، فنشك في حجية قول الغير له، والشك في الحجية يساوق القطع بعدمه. إذن قول الغير مو حجة، ما له حق، وش يسوي هذا؟ افترض أن المسألة ما يمكن فيها الاحتياط، ما استنبط، ما يجوز الرجوع إلى الغير، شو يسوي؟ يطير إلى السماء؟ كيف يعمل؟ ما يعمل؟ وما يصير، هذا رد على الشيخ الأنصاري. إذا مجتهد ما أعمل ملكة الاجتهاد، أنت مش راصد تقول ما يرجع إلى الغير، لأن حجية فتوى الغير بالنسبة له مشكوكة، والشك في الحجية يقتضي القطع بعدمها احتياطا. ما يمكن يعني ما يعمل؟ مفروضنا أنه منشغل بأمور أخرى، مفروضنا أنه كثر ما متوفر عنده، وش يسوي؟ مفروض الكتب ما متوفر عنده، الآن هو في منطقة نائية، كتب ما عنده، ما متوفر عنده، والعمل يحتاج إلى نصف ساعة، الاستنباط يحتاج إلى ثلاث ساعات. في بعض المجتهدين يقول أنا رأى شخصا من المتدينين شايل الوسائل، قال شو تسوي بالوسائل؟ قال استنبط. قال أنت تستنبط؟ قال إيه، هو مثلا من الناس المثقفين. قال أنا الذي تقر باجتهادي، قد مسألة واحدة ثلاثة أيام أول أفتر عليها، يا الله أقدر أحصل حكم أو ما أحصل. أنت شايل وسائل تستنبط من هذه الروايات، ليس الاستنباط هو العمل بما موجود في الوسائل، صحة الرواية يرد إلى فرد مدة، دلالة يرد إلى فرد مدة، عدم المعارضة يرد إلى مدة من البحث، ليست الأمور بهذه السهولة. على كل حال الشيخ الأنصاري هنا خالف، ونسأل الشيخ الأنصاري خوش يسوي هذا؟ محتاج، ما يمكن، افترضنا أنه واحد يقول حرمة واحد يقول وجوب، مفروض هذا. على كل حال هذا الحكم الثالث للمجتهد. الحكم الرابع نفوذ قضاء المجتهد وجواز تصديه للأمور الحسبية. الأمور الحسبية تمثل بوزارة البلديات الآن، أعمال وزارة البلد، مو حاكم شرعي على الناس، لا، الأمور الحسبية يعني يتصدى لحفظ أموال الأيتام وأموال الفقراء وسلامة الطرق وعدم انهدام البيوت على المارين، وهذه الأمور التي تسهل التي لا بد منها ويريدها الشارع. فلا ينفذ قضاء المجتهد إذا قضى في واقعة ومنازعة بين الناس وتصديه للأمور الحسبية. فالمجتهد المطلق المستنبط لجملة وافية من الأحكام ينفذ قضاءه ويتصرف في أموال القصر وكل أمر حسبي أراده الله تعالى. أما المتجزئ لا يتمكن، لأن القضاء للعالم والفقيه، العالم والفقيه ذاك المطلق، هذا نعم مجتهد لكن ليس عالما ليس فقيها. نعم، إيه، هذا لا يتصدى للأمور الحسبية ولا يتصدى للقضاء، القضاء يريد اجتهاد مطلق. أما المتجزي خصوصا إن لم يكن مستنبطا أو استنبط أحكاما قليلا لا يصدق عليه أنه عالم أو فقيه. يعني حتى بعض الذين لم يدرسوا العلوم الدينية عند قطع ببعض الأحكام، لما عند قطع بهذا الحكم هذا مجتهد في هذه الأحكام، مجتهد اجتهاد متجزئ، هذا لا يجوز له أن يتصدى للقضاء. الذي يتصدى القضاء هو العالم والفقيه، ولا يطلق إلا على المجتهد المطلق. الحكم الخامس منصب الحكومة، منصب الحكومة هناك اتجاه يقول بذلك أن منصب الحكومة للولي الفقيه المتضلع العالم بالأحكام الشرعية من مظانها ومن مصادرها. بل ما للرسول للإمام وما للإمام للفقيه، هذا منصب الحكومة. يقول ما للرسول للإمام وما للإمام للفقيه، وبعضهم قصر عمل الفقيه على الأمور الحسبية فقط، ولكن هذا القول الذي يقول الفقيه فقط إلى ولاية على الأمور الحسبية لا ينفي ولاية الفقيه لكن يحددها. إذن ولاية أكل الفقيه لكن يحددها في الأمور الحسبية التي لا بد منها، التي لا يرضى الشارع بتركها، والتي لا بد منها يقصر ولاية الفقيه على الأمور الحسبية. على كل هذا بحث ولاية الفقيه قد نتعرض له فيما يأتي. على كل حال هذه خمسة أحكام للمجتهد. طيب الآن إذا انتهينا من هذا البحث، أكو عندنا بحث وهو بحث الإجزاء. بحث الإجزاء يبحث في الأصول ويبحث في الفقه. إحنا هذا بحث الإجزاء في المسك في الأصول بحثناه بصورة مفصلة، الآن راح نبحثه بصورة مختصرة. نريد نوصل إلى الإجزاء الفقهي، أكو بحث في الفقه يبحثون وهو مهم جدا. البحث الفقهي يختلف عن الإجزاء الأصولي. الإجزاء الأصولي عندنا حكمين، حكم ظاهري عملنا به ثم انكشف أن هذا الحكم الظاهري غير مطابق للواقع، فهل يجزي أو لا يجزي؟ علمنا بالواقع 100%. هاي مسألة. مسألة ثانية، عندنا حكم اضطراري. حكم ظاهري يعني هكذا، يعني أنا كنت أصلي صلاة الظهر مثلا يوم الجمعة لأني باني على أن أصلي، بعدين تبين أن الواقع صلاة الجمعة، الآن صلاة الظهر الآن باقي ووقته صلاة الجمعة، أعيد أو ما أعيد؟ وإذا انتهى الوقت أقضي أو لا أقضي؟ كنت باني على أن هذا ثوبي طاهر صليت به، بعدين تبين أنه نجس واقعا، أو أنا كنت أصلي بناير مغتسل الجنابة، بعدين تبين أنا ما مغتسل الجنابة، فهذا يجزي عن الحكم الواقعي. أنا مصلي بلا طهارة، كنت أصلي على تربة بناية طاهرة، تبين أنا نجس واقعا، أنا هاي كانت بالبول، الصلاة كانت بالبول، وأنا قناعتي كنت أصلي عليها بول، صلاتي صحيحة أو مو صحيحة، هذا الحكم الظاهر. أما الاضطراري ما أقدر من الصلاة من قيام، فصليت من الجلوس، بعدين أجى الطبيب قال رجلك ما بيها شيء، فرها وإذا ما بيها شيء، ملوية. صحيح زين، الآن أعيد أو ما أعيد؟ صليت صلاة الاضطرارية، صليت صلاة الاضطرارية من جلوس مثلا أو من إيماء مثلا ثم تمكنت من القيام والركوع في الوقت، أعيد أو ما أعيد؟ فعند حكم ظاهري عملنا به سنين ثم تبين أنه خلاف الحكم الواقعي، وهذا الفعل يحتاج إلى يعني يمكن إعادته، يمكن قضاء، أقضي أو ما أقضي، أعيد أو ما أعيد؟ ومر حكم اضطراري، لا أتمكن من الصلاة من قيام، فصليت من جلوس ثم تمكنت من الصلاة من قيام في نفس الوقت، أعيد أو ما أعيد؟ أو بعد ذلك أقضي أو لا أقضي؟ أما البحث الفقهي، البحث الفقهي لا، أنا أعمل 20 سنة على رأي هذا المجتهد، مات هذا المجتهد، إذا المجتهد الثاني يقول ذيك الأعمال باطلة، هاي حجة، أهم حجة، فالحجة الثانية التي تجب علي خالفت الحجة الأولى، أقضي أو لا أقضي؟ يعني 30 سنة هذا المجتهد يقول غسل الجمعة يجزي عن غسل الجنابة، وأنا جيت أغتسل غسل الجمعة، أو يجزي عن الوضوء، فأنا جيت أغتسل غسل الجمعة وأصلي. مات هذا، جيت إلى رأي واحد يقول لا، بس غسل الجنابة يجزي عن وضوء، فقط غسل الجنابة، غسل الجنابة ما يجزي. شو اسوي؟ يقول كن تقضي. هاي تبدلت الحجة بحجة ثانية. تبدلت الحجة بخلاف ذاك البحث، ذاك البحث حكم ظاهري. تبين خلاف الواقع. فهل يجزي عن الأمر الواقعي الذي هو موجود ما يسقط خو؟ أو حكم اضطراري. هذا الحكم الاضطراري زال وتمكنت من الحكم الواقعي بالوقت، اما هنا لا، تبدلت الحجة بحجة ثانية. فأنا مقلد سنين اعمل على ماس، اجا واحد ثاني قال لي هاي الاعمال اللي تسوى كلها باطلة والحجة هذا نعم هاي اولا تطمنها، هذا حكم واحد. ثانيا اذا انا مجتهد وانا جلت اعمل وتبدل الرأي، مقلدين ايش يسوون؟ ما مشيت انا، رايي تبدل. اول مره ايش انا ايش اسوي؟ هم ايش يسوون؟ تبدل الراي. كنت مشتبه. يعني شنو مشتبه؟ يعني قامت حجه ثانيه ضد الحجه الاولى، مو حكم واقعي اطلعت عليه. مو حكم واقعي، لا لا، حجه ثانيه قامت خلاف الحجه الاولى. يعني كنت انا اقول للناس ان الزوجه لا ترث من الارض. وذولا كلهم كانوا الزوجة ما يحطوها من الأرض حسب فتواي. أنا أتبدل رأيي، الزوجة ترث من الأرض كما أن الزوج يرث من حصة زوجته من الأرض، الزوجة ترث من حصة زوجها من الأرض. زين ذولا شو يسوون الآن؟ النسوان يرحون الزوجات تأخذ حصتهم من الأرض أو ما تأخذ من حصتهم من الأرض؟ تبدلت الحجة بحجة ثانية. ثالثا أن هذا المجتهد كان يفتي الآن فسق، رجعت الغير ورأي الغير تخالف الأول، ماذا أعمل؟ صورة الرابعة أن هذا المجتهد كنت أقلده الآن صار غيره أعلى منه وفتوى تخالفه، فالآن وظيفتي الفتوى الثانية. إذا أربعة فروع: موت المجتهد والرجوع إلى مجتهد ثاني يخالفه في الحجة الشرعية، تبدل رأي المجتهد مو مات، هاي اثنين، فسخ المجتهد الأول أو لا، لا فاسق الأول ولا تبدل رأيه ولا مات، موجود ظهر أعلى منه، ظهر أعلى منه وظيفة الرجوع إلى العلم لم يخالف ذاك الرأي الذي أنا عملت عليه 30 سنة. هاي أربعة مسائل هنا، هاي محسوبة بالفقه. هنا إجزاء أكو أو ما أكو إجزاء؟ احنا نتعرض للإجزاء الأصولي بصورة مختصرة حتى نصل إلى الإجزاء الفقهي. بالنسبة إلى إجزاء الحكم الاضطراري عن الواقعي، إذا تبين التمكن من الواقع، يعني تعذر الواجب الأصلي على المكلف، فالله قال جئ بالصلاة من جلوس، ماكو ماء، الشارع قال تيمم، تيمم حكم اضطراري. هذا الحكم الأولي هو التوضؤ، ماكو ماء الآن تيمم. طيب هنا إذا صلينا من جلوس تيممنا خلصت الصلاة، إجا الطبيب طيبنا خلانا نقوم نقول نقعد نعيد الصلاة أو لا، إجا الماء والوقت باقي، فهل أعيد الصلاة بطهارة مائية أو لا؟ تجب الإعادة أو لا تجب؟ هنا يقولون بأن هذا الأمر الاضطراري، هذا الأمر ثلاثة لك لديك بمجرد عدم التمكن من الحكم الأولي، بمجرد لا تتمكن من الشرع، قال التيمم صلي ولو أول وقت أو لا، قال لك إذا لم تكن متمكنا من الوضوء في كل الوقت فتيمم وصلي آخر الوقت. كن نرجع إلى ذلك. إذا قلنا تيمم وصلي أول وقت، أول وقت، هنا نقول بعدم وجوب الإعادة، لأن مقتضى جواز البدار المسارعة توضى وصلي، حتى لمن يعلم بارتفاع العذر. يعني أنا الآن ما عندي ماء، لكن عندي بعد ثلاث ساعات يجي الماء، ودينا سيارة تجيب ماء بعد ثلاث ساعات ساعتين يجي الماء، لما يقول توضى وصلي أول وقت يجوز حتى مع علمك بإتيان الماء بعد ساعتين، هذا معناه أنه لا يجب عليك القضاء، لا يجب عليك الإعادة، لأن مقتضى جواز البدار والمسارعة إلى الحكم الاضطراري، الحكم الاضطراري حتى لمن يعلم بارتفاع العذر بعد ذلك هكذا يقتضي. وكذلك إذا قال ما تقدر تصلي أول صلي من جلوس، ما قال لك إذا ما تقدر تصلي في كل الوقت صلي من جلوس آخر الوقت، لا، بدار، جواز البدار لذوي الأعذار أن يأتون بالأحكام الاضطرارية مع علمهم بأنه سوف تزول هذه الضرورات والاضطرارات، سوف تزول بعد ساعة. هذا معناه أنه لا يجب عليك الإعادة، يكفي الصلاة العذرية التي أتى بها أول وقت. أما إذا كان لا يجوز البدار لذوي الأعذار إلا أن يعلموا بأن العذر باقي تمام الوقت فيصلوها آخر الوقت مثلا، أو يعلم على الأقل بأن العذر لا يزول في تمام الوقت، فهنا إذا صلى ثم زال العذر بعد ساعة أو نصف ساعة معنا لم يوجد الشرط الذي أمرنا بالصلاة الاضطرارية، لأن شرط أن لا تتمكن من الصلاة الاعتيادية في كل الوقت، إذا تمكنت إذا تلك الصلاة باطلة فيجب الإعادة، يعني لا يجزي، يصير الأمر الاضطراري يجزي. فإذا الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا مبني على استنباطنا في جواز البدار لمن له عذر من إتيان الفعل العذري في أول الوقت مع علمه بارتفاع العذر أو لا يجوز. إذا قلنا يجوز له ولو يعلم أن العذر سوف يرتفع معنى لا يجب الإعادة، يعني تحقق موضوع يعلم وإن كان العذر سوف يرتفع وأمره بالصلاة، يعني هي هاي كافية بعد، ما يريد كل شيء، ما يريد الإعادة. أما إذا كان لا يجوز البدار إلا أن يعلم بأن العذر موجود في تمام الوقت ويتحقق العذر في جميع الوقت، فإذا صلى ثم ارتفع العذر إذن هاي الصلاة مو مأمور بها، كان يتخيل الأمر فيجب عليه الإعادة. طيب، أما بالنسبة إلى أن الأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي؟ الأمر الظاهري، الحكم الظاهري هل يجزي عن الواقعي الاختياري عند بيان أن الحكم الظاهري خلاف الحكم الواقعي؟
الصحيح من الأولين جواز البدار وعدمه.
إي نعم.
الصحيح هو عدم جوازه.
لا يجوز، ولذلك نعم هذا خلي أن هناك ماذا نستنتج، لكن بالأصول يقولون إذا لم نقل بجواز البدار معناه بعدم الإجزاء، عدم إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي إذا ارتفع الاضطرار في الوقت وتمكنت من الحكم الواقعي الأولي. أما هذه الصورة الثانية، الأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي؟ يعني إذا دلت الإمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة ثم اتضح الخلاف وأن الواجب واقعا هو صلاة الجمعة، واقعا اتضح الواقع، مو تبدلت الحجة حتى يصير محل فقهي، لا، تبين الحكم الواقعي. أو إذا شهد الثقة بطهارة الثوب، صليت بي أنا ثم اتضحت النجاسة، اتضحت النجاسة أن هذا فيه نجاسة واقع عنها قاعد نشوفها بعيننا، فهل يكون الحكم الظاهري مجزيا عن الحكم الواقعي؟ الجواب عدم الإجزاء. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري ما يرفع الحكم الواقعي، فمع انكشاف عدم امتثال الحكم الواقعي والوقت باقي، الحكم الظاهري لا يرفع الحكم الواقعي. الآن جبنا بالحكم الظاهري بعدين تبين الواقع والأمر موجود والوقت باقي، تبين الأمر الواقعي والوقت موجود، يعني الأمر الواقعي فعلي الآن، إذن يجب الإعادة في الوقت ويجب القضاء خارج الوقت. وبعبارة أخرى، هذا الحكم الظاهري إنما يكون حجة إذا لم ينكشف الواقع، أما إذا انكشف الواقع فالمدار على اتباع الواقع، أما الحكم الظاهري بعد ما له قيمة، الحكم الظاهري ما له قيمة إذا انكشف الواقع، لا بد من العمل على حسب الواقع. لكن هناك من فصل في الحكم الظاهري بين أن الحكم الظاهري يجعل حكما مماثلا أو لا، هذا الحكم الظاهري ما يجعل حكم مماثل. هذا الحكم الظاهري يقول أحرزت لك الواقع، أحرزت لك الواقع. إذا كان الحكم الظاهري يجعل حكما مماثلا، هنا قالوا بالإجزاء. أما إذا كان الحكم الظاهري لا يجعل حكما مماثلا، يقول أحرزت لك الواقع، بعدين تبين أن الواقع خلافه، إذن لابد من عدم الإجزاء. هذا الرأي ذهب إليه صاحب الكفاية وذهب إليه المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.